الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فغزوة بني النضير كانت في شهر ربيع الأول من السنة الرابعة للهجرة. قال البخاري في صحيحه: جعله ابن إسحاق، أي جعل حديث بني النضير بعد بئر معونة وأحد. وفي صحيح البخاري عن عروة بن الزبير قال: كانت على رأس 6 أشهر من وقعة بدر قبل وقعة أحد. ورجح الحافظ في الفتح قول ابن إسحاق، أي أن حديث بني النضير كان بعد بئر معونة وأحد. تآمر بنو النضير مؤامرة أخبث من عضل وقارة ومن الغادرين بأصحاب بئر معونة، فقد طلبوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجتمع بهم في موضع يسمعون منه القرآن والإسلام ويناقشونه ويؤمنون به إن اقتنعوا، فتم الاتفاق على ذلك. وقرر هؤلاء الأشرار فيما بينهم أن يأتي كل رجل منهم بخنجر تحت ثيابه فيغتال النبي صلى الله عليه وسلم بغتة ويأخذوه على غرة. فوصل الخبر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرر إجلاءهم عن المدينة. وقيل لما رجع عمرو بن أمية الضمري رضي الله عنه وأخبر بقتل رجلين من بني كلاب، ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى بني النضير في نفر من أصحابه ليعينوه في دية العامرين المقتولين على حسب الميثاق، فقالوا: نفعل يا أبا القاسم، اجلس ها هنا حتى نقضي حاجتك. فجلس إلى جنب جدار ينتظر، وخلى بعضهم ببعض وركبهم الشيطان، فقالوا: أيكم يأخذ هذه الرحى ويصعد فيلقيها على رأسه؟ فانبعث أشقاهم عمرو بن جحاش، ونزل جبريل يخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما أرادوا، فقام مسرعا وتوجه إلى المدينة، ثم لحقه أصحابه فأخبرهم بالمؤامرة وقرر إجلاءهم. فالمصادر تشير إلى أسباب لغزوة بني النضير، وهي 3 أسباب. الأول، أرادت بنو النضير قتل الرسول صلى الله عليه وسلم بعد بدر الكبرى عندما حرضتهم قريش على ذلك. السبب الثاني، محاولتهم قتل الرسول صلى الله عليه وسلم عندما جاءهم ليستعين بهم في دية الكلابيين اللذين قتلهما عمرو بن أمية الضمري. السبب الثالث، حضوا قريشا على قتال الرسول صلى الله عليه وسلم ودلوهم على العورة. تقول المصادر عن السبب الأول إن قريشا أرسلت إلى اليهود وهددتهم بالحرب إن لم يقاتلوا الرسول صلى الله عليه وسلم، فاستجاب بنو النضير لذلك ووضعوا خطة يقتلون بها الرسول صلى الله عليه وسلم غدرا، فطلبوا منه أن يخرج إليهم في 30 رجلا من أصحابه ليلتقي ب30 من أحبارهم في موضع وسط ليحدثهم، فإن صدقوه آمنت يهود. فلما جاءوا قريبا من المكان اقترحوا على النبي صلى الله عليه وسلم أن يجتمع ومعه 3 من أصحابه و3 من أحباره، وقد حمل هؤلاء اليهود 3 خناجرهم، لكن امرأة منهم أفشت سرهم لأخ لها مسلم، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فرجع عنهم، ثم استعد وحاصرهم بجنوده حتى نزلوا على الجلاء عن المدينة، وعلى أن لهم ما حملت الإبل إلا السلاح. روى ذلك عبد الرزاق بإسناد صحيح، وأبو داود والبيهقي وابن مردوية بإسناد صحيح. فهذا هو السبب الأول. أما السبب الثاني فتقول عنه المصادر إن النبي صلى الله عليه وسلم عندما ذهب إليهم في دية الكلابيين لما كان بينه وبينهم من الحلف والميثاق، جلس إلى جدار لهم في انتظارهم ليأتوا بما وعدوا به من المساهمة في الدية، ثم خلا بعضهم ببعض فقالوا: إنكم لن تجدوا الرجل على مثل حاله هذا. فاتفقوا على أن يعلو عمرو بن جحاش ذلك الجدار ليلقي صخرة على الرسول صلى الله عليه وسلم فيقتله، فأخبر الله رسوله بما أرادوا، فخرج راجعا إلى المدينة. وعندما تأخر عن أصحابه الذين كانوا معه سألوا عنه، فعلموا رجوعه إلى المدينة فأتوا فأخبرهم الخبر، ثم أمر بالتهيؤ لحربهم والسير إليهم ومحاصرتهم، فنزلوا على الصلح بعد حصار دام 6 ليال على أن لهم ما حملت الإبل. ذكره ابن إسحاق بإسناد مرسل، ولكنه يتقوى بالمتابعة، فقد توبع برواية موسى بن عقبة عند ابن حجر في الفتح وعند البيهقي في الدلائل. عنوان باب حديث بني النضير عند البخاري يدل على قبوله لهذا السبب. نص العنوان: حديث بني النضير ومخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم في دية الكلابيين، وما أرادوا من الغدر برسول الله صلى الله عليه وسلم. من المعروف أنهم حرضوا المشركين على قتال المسلمين فكانت أحد. فالسبب الثالث وقد انفرد به موسى بن عقبة، قال: كانت النضير قد دسوا إلى قريش وحضوهم على قتال رسول الله صلى الله عليه وسلم ودلوهم على العورة. وقال: إن ذلك كان عندما نزلوا بأحد لقتال المسلمين، فلما كانت أحد أعانوا أبا سفيان في إغارته على أطراف المدينة، مما أدى إلى مطاردة المسلمين له فيما عرف بغزوة السويق. وكعب بن الأشرف كان يقرض الشعر في هجاء المسلمين ويحرض قريشا عليه. فهذه هي الأسباب التي ذكرتها المصادر لغزوة بني النضير. بعث النبي صلى الله عليه وسلم إليهم محمد بن مسلمة رضي الله عنه أن يخرجوا من المدينة فلا تساكنونني فيها، وقد هممتم بما هممتم به من الغدر، فمن رؤي بعد ذلك ضربت عنقه. فمكثوا على ذلك أياما يتجهزون، وأرسلوا إلى ظهر لهم، وظهر الإبل التي يحمل عليها ويركب، فأرسلوا إلى ظهر لهم بذي الجدر، هو مرعى على 6 أميال من المدينة بناحية قباء، وأرسلوا إلى ظهر لهم بذي الجدر، واستأجروا من ناس من أجلع إبلا. فلما سمع المنافقون بهم أرسل لهم ابن سلول: لا تخرجوا من دياركم، إنا معكم، لئن قوتلتم قاتلنا معكم، وإن أخرجتم خرجنا معكم. فقويت عند ذلك نفوس بني النضير، فأرسل حيي بن أخطب سيد بني النضير إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنا لا نخرج من ديارنا، ولئن قاتلتنا قاتلناك. ونابذوه بنقض العهود. وفيهم نزل قوله تعالى: ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب: لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا، وإن قوتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون. لئن أخرجوا لا يخرجون معهم، ولئن قوتلوا لا ينصرونهم، ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون، لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله، ذلك بأنهم قوم لا يفقهون. فسار إليهم الرسول صلى الله عليه وسلم في أصحابه، واستخلف على المدينة ابن أم مكتوم رضي الله عنه. فلما رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم التجأوا إلى حصونهم، فقاموا عليها يرمون بالنبل والحجارة، فحاصرهم رسول الله. ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقطع نخيلهم وتحريقها. أخرج الشيخان في صحيحيهما عن ابن عمر رضي الله عنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع نخل بني النضير وحرق، ولها يقول حسان رضي الله عنه: وهان على سرات بني لؤي حريق بالبويرة مستطير. وبنو لؤي هم قريش. فأجابه أبو سفيان ابن الحارث: أدام الله ذلك من صنيع وحرق في نواحيها السعير. وفي ذلك نزل قوله تعالى: ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. أخرج الترمذي في السنن والطحاوي في شرح المشكل بسند صحيح على شرط البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال في قوله تعالى: ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها، قال: اللينة النخل. وليخزي الفاسقين، قال: استنزلوهم من حصونهم وأمروا بقطع النخل. قال ابن كثير: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقطع نخيلهم إهانة لهم وإرهابا وإرعابا لقلوبهم. لما ظهر لبني النضير تخلي المنافقين عنهم، وكان مثلهم ومثل المنافقين كما قال تعالى: كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر، فلما كفر قال: إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها، وذلك جزاء الظالمين. لما ظهر لهم ذلك قذف الله في قلوبهم الرعب، واشتد الحصار عليهم، وأيقنوا أن حصونهم لن تمنعهم من الله. فعند ذلك صالحوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الجلاء، أي على إخراجهم من أرضهم إلى أرض أخرى، وعلى أن لهم ما أقلت، أي حملت، الإبل من الأمتعة والأموال إلا الحلقة، يعني السلاح. روى الشيخان عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: إن أهود بن النضير وقريضة حاربوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأجلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بني النضير وأقر قريضة ومن عليهم، حتى حاربت قريضة بعد ذلك فقتل رجالهم وقسم نساءهم وأموالهم وأولادهم بين المسلمين. وأخرج الحاكم بسند صحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت: فحاصرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نزلوا على الجلاء، وعلى أن لهم ما أقلت الإبل من الأمتعة والأموال إلا الحلقة، يعني السلاح. فاحتملوا من أموالهم ما استقلت به الإبل، وكانت 600 بعير، فكانوا يهدمون بيوتهم بأيديهم ليحملوا ما استحسنوه من الأبواب والنوافذ، بل حتى حمل بعضهم الأوتاد وجذوع السقف حتى لا ينتفع المسلمون بها من بعدهم. ثم حملوا النساء والصبيان على الهوادج، فخرجوا من ديارهم مظهرين التجلد، معهم الدفوف والمزامير والقيان يعزفن خلفهم. فسار أكثرهم وأشرافهم كسلام بن أبي الحقيق وكنانة بن الربيع وحيي بن أخطب إلى خيبر. فلما نزلوها دان لهم أهلها، أي خضعوا وأطاعوا، وسار جماعة منهم إلى الشام. كان في بني النضير من أبناء الأنصار، لأن المرأة منهم كانت إذا لم يعش لها ولد تجعل على نفسها إن عاش لها ولد أن تهوده. أخرج ابن حبان في الصحيح والطحاوي في المشكل بسند صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: لا إكراه في الدين، قال: كانت المرأة من الأنصار لا يكاد يعيش لها ولد، فتحلف لإن عاش لها ولد لتهودنه. فلما أجليت بنو النضير إذا فيهم ناس من أبناء الأنصار، فقالت الأنصار: يا رسول الله أبناؤنا. فأنزل الله هذه الآية: لا إكراه في الدين. قال سعيد بن جبير: فمن شاء لحق بهم، ومن شاء دخل في الإسلام. في رواية أخرى عند الطحاوي بسند صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قالت الأنصار: يا رسول الله، أبناؤنا وإخواننا معهم. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم عنهم، فأنزل الله تعالى: لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيروا أصحابكم، فإن اختاروكم فهم منكم، وإن اختاروهم فهم منهم. قال: فأجلوهم معهم. قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تركوه من الأموال والسلاح، فوجد 50 درعا و50 بيضة أي خودة، و340 سيفا، كانت أموال بني النضير وأرضهم وديارهم خالصة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يضعها حيث يشاء ولم يخمسها، لأن الله أفاءها عليه، ولم يوجف المسلمون عليها بخيل ولا ركاب، فهي أول فيء في الإسلام. والفيء ما حصل للمسلمين من أموال الكفار من غير حرب ولا جهاد. قال تعالى: وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب. فأعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثرها للمهاجرين، وقسمها بينهم خاصة لفقرهم، وبذلك أغنى الله المهاجرين وأزال فاقتهم أي حاجتهم وفقرهم. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفق مما بقي منها على أهله نفقة سنة، ثم يجعل ما بقي في السلاح والكراع أي الخيل عدة في سبيل الله. أخرج الشيخان عن عمر رضي الله عنه قال: كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على رسوله صلى الله عليه وسلم مما لم يوجف المسلمون عليه بخيل ولا ركاب، فكانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة، وكان ينفق على أهله نفقة سنة، ثم يجعل ما بقي في السلاح والكراع عدة في سبيل الله. قال النووي رحمه الله: قوله رضي الله عنه وكان ينفق على أهله نفقة سنة، أي يعزل لهم نفقة سنة، لكنه كان ينفقه قبل انقضاء السنة في وجوه الخير، فلا تتم عليه السنة. لهذا توفي الرسول صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة على شعير استدانه لأهله كما في صحيح البخاري، ولم يشبع 3 أيام تباعا كما في الصحيحين. وتظاهرت الأحاديث الصحيحة بكثرة جوعه صلى الله عليه وسلم وجوع عياله. وأخرج الشيخان عن أنس رضي الله عنه قال: كان الرجل يجعل للنبي صلى الله عليه وسلم النخلات، حتى افتتح قريظة والنضير، فكان بعد ذلك يرد عليه. أنزل الله تعالى في أمر بني النضير سورة الحشر بأسرها، يذكر فيها ما أصابهم الله به من نقمته، وما سلط عليهم به رسوله صلى الله عليه وسلم، وما عمل به فيهم. ثم ذكر سبحانه حكم الفيء، وأنه حكم بأموال بني النضير لرسول الله صلى الله عليه وسلم وملكها له، فوضعها رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث أراد الله تعالى. ثم بين تعالى حكم الفيء، وأنه للمهاجرين والأنصار والتابعين لهم بإحسان على منوالهم وطريقتهم، ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. ثم ذكر سبحانه المنافقين داما لهم، الذين مالوا إلى بني النضير في الباطن ووعدوهم النصر، فلم يكن من ذلك شيء، بل خذلوهم أحوج ما كانوا إليه وغروهم من أنفسهم. ثم ذمهم الله تعالى على جبنهم وقلة عملهم وخفة عقلهم، ثم ضرب لهم مثلا قبيحا شنيعا بالشيطان، كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. أخرج البخاري في الصحيح عن سعيد بن جبير رحمه الله قال: قلت لابن عباس رضي الله عنهما: سورة الحشر. قال: نزلت في بني النضير. في رواية أخرى عند البخاري قال: قل سورة النضير، يعني لا تقل سورة الحشر ولكن قل سورة النضير. قال الحافظ: كأنه كره تسميتها بالحشر لئلا يظن أن المراد هو يوم القيامة، والمراد هنا بالحشر إخراج بني النضير. وبإجلاء بني النضير أراح الله المسلمين من شوكة ثانية كانت تقض مضاجعهم، ولو أن هؤلاء الأشرار نجحوا في مكيدتهم لقضوا على الإسلام في مهده، وأية خسارة كان سيمنى بها العالم لو لم يصطدئ بنور الإسلام وتعاليمه. ولكن الله تعالى بالغ أمره لا محالة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.